بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أن النهي النفسي والغيري عن العبادة يدل على فسادها، وأما النهي عن المعاملة فسواء كان نهيا عن السباب كالنهي عن البيع وقت النداء، أو كان نهيا عن المسبب كالنهي عن ملكية الكافر للمصحف، فإنه على كليهما لا يدل على الفساد، فسبق بيان ذلك. فوصل الكلام للصورة الثالثة وهي ما إذا كان الناهي عن الأثر المترتب على المعاملة، وهنا فروض ثلاثة. الأول أن يتعلق الناهي يا شيخ أحمد بتمام الآثار، كان يقول المولى ما أخذته بالربا فلا تتصرف فيه بأي تصرف، فذروا ما بقي، ذروا معجب الآية، وذروا ما بقي من الربا. فإذا تعلق النهي بكل التصرفات فلا إشكال في دلالته حينئذ شنو؟ على فساد المعاملة. إذ لا يحتمل لدى المرتكز العقلائي أن يتملك المرادي المال الربوي، لكن لا يجوز له أي تصرف فيه تصرفا حسيا أو تصرفا اعتباريا، فإن جعل الملكيات مع المنع من سائر تصرفات شنو؟ قولوا لي لغون. إذن فقرينة اللغوية هي منشأ ظهور النهي المتعلق بدائر التصرفات في شنو؟ في الفساد. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يتعلق الناهي بالأثر البارز لا بجميع الآثار، كما لو قال إذا تزوجت امرأة من دون إذن وليها فليس لك وطئها، فالنهي هنا تعلق ها شنو شفت الآية يا شيخنا؟ وذروا هي. فإن النهي هنا تعلق بالأثر البارز من الزوجية ألا وهو الواطئ، وهذا النهي أيضا يدل على الفساد، لأن منفعة المقصودة من هذا النوع من المعاملة هي الأثر البارز، فالنهي عنه دال على عدم تحقق المسبب وهو الزوجية بهذه المعاملة، فإن النهي عن الأثر البارز دال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم حصول المسبب وهو الزوجية. إذ العرف يستهجن التفكيك بين حصول المسبب من جهة وهو الزوجية وعدم ترتب أثره المقصود منه من جهة أخرى. نعم ما أسمع. هذا في المنع خاص لأنها صغيرة، يعني مو منع عام حتى يقال يدل على الفساد، لأنها غير قابلة للوطء، ليس له وطئها. نعم لا لأنها ليست قابلة للوطء، صغيرة بعد.
إنه هذا الكلام مفهوم
الجواز استمتاع بالصغيرة خويا جواز. لا مفهوم للقب، القاب لا مفهوم لها، هو خص النهي بهذا الأثار، هذا لا يعني أن غيره من الأثار جائز، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على فساد المعاملة. الصورة الثالثة أو الفرض الثالث أن يكون النهي عن أثر، ليس جميع الآثار ولا الأثر البارز، كما لو قال مثلا إذا حذت سمكة أو إذا اشتريت ميتتان فلا يجوز لك بيعها، لأن هذا لا يدل على الفساد بلحاظ أن المنهي عن أثر من الآثار، ولا ملازمة عرفا بين المنع منه وعدم حصول المسبب على وهو الملكية. فإن قول إن مقتضى إطلاق دليل الأثار وهو أن الملك يجوز بيعه، فمقتضى إطلاق هذا الدليل جواز بيع الميتة، فإذا ورد النهي عن بيع الميتة فنشك هل أن النهي عن بيعها خروج تخصصي، يعني لأنها لم تملك أساسا، أو خروج تخصيصي بمعنى أنها ملكت لكن لا تباع. أكو قاعدة عندهم يا شيخ أحمد، وإذا دار الأمر بين الخروج التخصصي والخروج التخصيصي فإن مقتضى أطالة عدم التخصيص كون الخروج تخصصي، إذا تخصيص هذا نخرج عن أطالة العموم، فما نريد نخرج عن أطالة العموم، مقتضى أطالة العموم أن الخروج تخصصيان، إذن فالميتة لم تملك لأنها ملكت ولا يجوز. ولكن هذه القاعدة رفضها الأعلام المتأخرون قال ما لها أساس، والسر في ذلك أن هذه القواعد، هذه نقطة كبروية لازم نحفظها، أن هذه القواعد المحاورية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الظهور وأصالة عدم التخصيص إنما تجري لتنقيح المراد الجدي. فإذا كان المراد الجدي مجهولا، لا ندري أن المولى خصص كلامه أم لم يخصصه، هنا شنو؟ تجري أطالة عدم التخصيص لتنقيح، قولوا وياي المراد الجدي. أما إذا المراد الجدي معلوم، لكن لا ندري من باب التخصص أو من باب التخصص فهو معلوم. إذ من المعلوم أن الميتة لا يجوز بيعها، هذا المراد الجدي معلوم. إنما الشك في أن هذا خرج من باب التخصيص أو خرج من باب التخصص، وإلا المراد الجدي معلوم. فلا يصح التمسك حينئذ شنو؟ بأصالة عدم التخصيص أو أصالة العموم للعلم بما هو المراد الجدي. إذن النهي عن أثر من الآثار، نعم، لا يدل على الفساد، بل نجي الآن إلى التنبيه الأخير، وهو ذكرنا أن مقتضى القاعدة يا شيخ حسن الدين الثاني، أن مقتضى القاعدة شنو؟ أن النهي عن المعاملة إذا كان نهيا عن السبب أو عن المسبب فلا يقتضي الفساد، بل عند السيد الخوي أصلا يقتضي الصحة والفساد. سامع هذا الكلام؟ لا مو هذا، نقطة ثانية. خوف. ولكن ادعى جمع من الأعلام أن ظاهر النصوص الخاصة الفساد، فاستفادة الفساد من أدلة خاصة، مثلا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن مملوك، دققوا لي في هذه الرواية، سألته عن مملوك تزوج بدون إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي علماء العامة وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح باطل ولا تحل إجازة السيد له، يعني ما يفيده الإجازة المتأخرة خلاص. فقال عليه السلام، شاهد هذه الجملة يا شيخ، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. وتقريب الاستدلال يبتني على أمرين، أليس ظاهر المعصية في قوله إنه لم يعص الله المعصية التكليفية، لأن عنوان المعصية إذا أطلق فالمنطبق عرفا من معصية التكليف ومعصية حكم منه وضعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذن قوله إنه لم يعص الله معناه شنو بالدلالة الالتزامية؟ أنه لو عصى الله لكان نكاحه فاسدا. لأنه قاعد يريد دعوة الفساد بعد. قلت إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد. فهو جايرين يقول إنه لم يعص الله حتى يصير النكاح فاسد. ومدلوله الالتزام أنه لو عصى الله في نكاحه لكان شنو؟ نكاحه فاسد. نعم؟ لا لجليل بالمقصد. بمعنى أنه شنو؟ طبعاً إنه تعليل بعد مفهوم التعليل. إنه لم يعص الله مقتضى مفهوم التعليل أنه لو عصى الله لكان شنو؟ نكاح. كأنه كان لو قال له كل البرتقال لأنه ليس بحامض. مقتضى مفهوم التعليل أنه لو كان حامضاً فلا يجوز أكله. مفهوم التعليل من أقوى المفاهيم. إنه لن يعص الله وإنما عصى سيده، فإن مقتضى مدلوله الالتزامي أنه لو عصى الله في النكاح كما نهي عن نكاح الشغار مثلا، أو نهي عن النكاح بدون إذن مثلا ولي الأمر، معناه عصى الله في ذلك. فإذا عصى الله فحينئذ يكون فاسدا. هذا تقرير الاستدلال. والجواب يا شيخ حسن، فلقلنا الأمر الثاني يا شيخ حسن، وأنت الفطن الحقير. قلنا الأمر الواحد أن المعصية ظاهرة في المعصية التكليفية. الأمر الثاني أن مقتضى مفهوم التعليل أن المعصية التكليفية في المعاملات توجب فساد. يا شيخ حسن آخر الدوام. والجواب عن ذلك منع الأمر الأول. ونخلص، ليس ظاهر المعصية في الرواية المعصية التكليفية، بل ظاهر المعصية في الرواية المعصية الوضعية، أي أنه أتى بمعاملة من دون شرائطها. وذلك لقرينتين يا شيخ حسن. قرينة الأولى المقابلة، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وما هو المراد بمعصية السيد؟ معصية الوضعية بعد. والدليل على أن معصية سيده كانت معصية وضعية أنه قال فإذا أجازه فهو له جائز، فإن الذي يرتفع بالإجازة هو المعصية الوضعية، وأما المعصية التكليفية فلا ترتفع بالإجازة، لأن الحرمة إذا وقع الفعل حراما فلا ينقلب حلالا بالإجازة المتأخرة. إذن لو كان المنظور في قوله وإنما عصى سيده للمعصية التكليفية لما صح أن يقول فإذا أجازه فهو له جائز. فهذه قرينة على أن مراده بقوله وإنما عصى سيده والمعصية الوضعية، وبمقتضى المقابلة يكون المراد بقوله إنه لم يعص الله المعصية الوضعية. ومن الواضح أن المعصية الوضعية تستلزم الفساد، لأن المقصود بالمعصية الوضعية الإتيان بالمعاملة من دون شرائطها، هذا واضح إلى ذي الفساد. عشان جاي المعصية الوضعية بعد شو شلون يعني؟ شنو هو يعني؟ شلون يصير يعني؟ هم يستلزم قرينة لو لا؟ لأنهما معصيتان بعد أمرين. يعني أنت تقول هذا اللفظ أريد به معنيان، شنو الدليل على المحيرات المعنى الثاني؟
يعني أنا عصى المعصية اللي وقعت نظرا لسوءه من المعصية، أم معصية وضعية أم معصية؟
شلون معصيه؟ هو يقول فإذا أجازه فهو له جائز، معناه أن المعصية ترتفع بالإجازة.
العذر
أدري العرف، ما نحن نتكلم على العرف. العرف يقول ألا يتدل الرواية على أن المعصية ترتفع بالإجازة؟ أي معصية ترتفع بالإجازة؟ فلو كان المراد المعصية التكليفية ما ارتفعت بالإجازة، معصية التكليفية ترتفع بالإجازة. إذا واحد زنا بامرأة وبعدين أجاز له ولي الأمر يرتفع الزنا؟ انت تقول المعصية التكليفية ترتفع بالإجازة، المعصية التكليفية لا ترتفع بالإجازة، لأن الفعل حين وقوعه يا حرام يا حلال، وقع حرام ما يصير حلال خوف المستقبل. من جهنم مليون سنة ما يختلف عن كونه حرام. أنا الآن إذا أخذت مال الغير شربته بعد مدة رضي، هذا لا يرتفع كونه معصية ورثة، إنما يرتفع الضمان فقط بالإذن المتأخر بالرضا المتأخر يرتفع الضمان، أما المعصية ما ارتفعت. هذا شيء مو من حقه حتى يرفعه، وهذا من حق شنو؟ حق خزاه. هذا بيني وبين الخزاه مو بيني وبين ذاك. هذا لا يرتفع بإذنه، إذن ما إلى رابط، إذن في حقه إلى ضمان لما إلى ضمان. أما بيني وبين الله اللي قال لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، ده ما ارتفع بعد معصية. المعصية التكليفية لا ترتفع بالإذن ولا بالرضا، إنما الذي ترتفع المعصية الوضعية. معصية تجاه المولى قد تكون تكليفية وقد تكون ليش متبادر عرفا؟ نحن قلنا من الأول المعصية لو أطلقت لكانت ظاهرة بالتكليف، قلنا خرجنا عنها بقرينة المقابلة، بينا هذا. ومن شأن المولى الشرعي أيضا قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية. بالنسبة لله قد تكون وضعية قد تكون تكليفية ولا نعم، وكذلك المولى العرفي قد تكون تكليفية قد تكون وضعية. ماكو بلحاظ آخر. الآن الأب إذا نهى ولده، الأب نهى ولده قال لا تبع داري وعطى، هذه معصية تكليفية؟ معصية تكليفية بها شنو؟ المعصية كما تكون تكليفية ووضعية في حق المولى الشرعي تكون في حق المولى العرفي أيضا. العرفي أيضا أحيانا تكون معصية تكليفية، أحيانا تكون معصية وضعية، أحيانا تكون كلاهما. يتصور هذا ويتصور هذا. والقرينة الثانية المقابلة، وهي أنه إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وظاهره أن معصية الله غير معصية سيد يعني المولى. فلو كان المراد بالمعصية المعصية التكليفية لكانت معصية السيد معصيا لله، فإن عصيان سيده عصيانا تكليفيا هو في الواقع شنو؟ عصيان لله، لأنه منهي عن مخالفة مولاه. إذن فلا تنحفظ المقابلة بينهما. فقوله إنما لم يعصنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، معناه أن معصية السيد معصية لا ترجع لمعصية الله، ومعصية السيد التي لا ترجع إلى معصية الله هي المعصية وضعية، وإلا فالمعصية التكليفية للسيد هي أيضا شنو؟ معصية لله. والنتيجة من خلال هذه القرائن أنه لا ضرورة في الرواية في أن العصيان التكليفي أي الحرمة المولوية في المعاملات تستلزم الفساد. تم الباب، خلصنا. بعد العطلة إن شاء الله يوم الثامن من شهر شوال إن شاء الله نعود إلى البحث وندخل في أهم بحوث الأصول اللفظية، ألا وهو بحث اجتماع الأمر والنهي لما له من ثمرات عملية عديدة. والحمد لله.
يعني أنا